الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا بفضلك وإحسانك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب إجراء أحكام الناس على الظاهر. والحديث الذي وقفنا عند أوله هو الحديث الذي يرويه جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، أي كان يتربص خفية بآحاد المسلمين حتى إذا أمكنته الفرصة قصد إليه فقتله. وأن رجلا من المسلمين قصد فقتله، أي قتل هذا المشرك الذي كان يفعل هذا الفعل. وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، أي سأله رسول الله عما تم، وأخبره الرسول أو البشير حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. فدعاه، فدعا الرجل وهو في ظن الراوي أسامة رضي الله عنه، فسأله فقال صلى الله عليه وسلم لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. أيها الإخوة، أظن أن بوسعكم أن تقاربوا مجالسكم حتى يتسنى لإخواننا في المؤخرة أن يروا مكانا. هذا حديث آخر من أحاديث الباب التي كانت معتمدة المسلمين جميعا في أن أحكام الكفر والإيمان إنما يتم إجراؤها على الناس في دار الدنيا بالظاهر، بموازين الظاهر ولا يجوز تجاوزها إلى قرائن الأحوال وإلى بواطن النفوس قط. فهذا الحديث الذي يرويه مسلم بسنده عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا، وكلمة بعث بعثا تختلف عن كلمة بعث سرية. بعث سرية أي سلة من الناس، لكن إذا قيل بعث بعثا أي بعث جيشا، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا في هذا الجيش. يقول جندب رضي الله عنه: فكان ثمة رجل من المشركين يترصد المسلمين واحدا إثر آخر، حتى إذا دنا منه وأمكنته الفرصة عمد فقتله، فكأنه كان ينصب كمينا بطريقة ما والمسلمون غير متنبهين، فكان بهذه الطريقة يقتل أحدا من المسلمين، ولعل العدد الذي قتلهم من المسلمين عدد كثير نوعا ما كما ذكر بعض شراح الحديث. فتنبه إليه أحد المسلمين، يظن جندب رضي الله عنه راوي الحديث أنه أسامة بن زيد، وكان شابا فتيا، فترصب له وقتله. لكن كيف تم قتله؟ يقول: فلما رفع، أي أسامة، السيف في وجه الرجل وعلم الرجل أنه مقتول ولا من جات له من سيف أسامة، قال: لا إله إلا الله، ولكن أسامة قتله. وجاء بعد ذلك البشير يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر هذا البعث الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره البشير بما قد تم، وأخبره خبر هذا المشرك وما فعل به أسامة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجع في المسلمين، أي أنه نكب فيهم نكبة كبيرة بهذه الطريقة، وقتل فلانا وفلانا وفلانا، وأخذ يعدد أسماء الذين قتله، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف أي مصلطا قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ والسؤال هنا استنكار بعد السؤال الأول الذي كان استفهاما وتأكدا، الاستفهام هنا استنكار. أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، أي إذا جاءت تدافع عن هذا الإنسان يوم القيامة؟ وعندئذ قال له أسامة: يا رسول الله، استغفر لي، أي اطلب من الله لي المغفرة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه على طلبه هذا، بل أعاد إليه السؤال قائلا: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول جندب: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. الحديث رواه مسلم في صحيحه ورواه آخرون، الحديث صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة نص واضح قاطع في أن مؤمن لا يجوز له بشكل من الأشكال وفي ظرف من الظروف وفي حال من الأحوال أن يتجاوز ظاهر زيد من الناس في قضية الإيمان والكفر إلى الباطن أو إلى قرائن الأحوال قط. وأقول لا يجوز هذا في أي ظرف من الظروف أو في أي حال من الأحوال، لأن أقرب ظرف من الظروف نتصور أنه يعطينا المبرر لقتله وعدم الاعتراف بشهادته، أقرب ظرف هو هذا الذي صوره لنا راوي الحديث. فهل تستطيع أن تجد تهمة تحيط بإنسان وتكاد تعلن أن لسانه الذي يقول لا إله إلا الله لسان كاذب؟ هل تجد تهمة تكاد تحيل هذا الإنسان إلى إنسان مجرم أقوى من هذه التهمة التي يصورها لنا جندب في هذه الحادثة؟ إنسان يترصد للمسلمين وأتيح له أن يقتل واحدا إثر واحد إثر واحد إثر واحد بهذه الطريقة، يقتنصهم قنصا كأنما، حتى إذا وجد أنه قد أحيط به وأنه قد أصبح تحت ضربة سيف ولا من جات له منها، قال أشهد أن لا إله إلا الله. كلنا يتصور ويكاد يجزم أن هذه اللحظة لم تنقله من أقسى أودية الكفر والعداوة والبغضاء للإسلام والمسلمين إلى درجة الإيمان الصادق بالله عز وجل. الآن كان يقتل، أي إسلام هذا الذي طرد ظلام الكفر في لحظة واحدة واستقر الإسلام في مكان ذلك الظلام؟ كل منا لا يكاد يتصور أن إسلام هذا الإنسان صادق. إذن لن تجد ظرفا تحيط التهمة بإنسان يعلن إسلامه أوضح وأجلى من هذا الظرف، لا يمكن تصور مهما شئت. مثل هذا الإنسان هو الذي يصبغ بالتهمة من فرقه إلى قدمه صبغا. كلنا نلاحظ هذا المعنى، وأنا واحد ممن يلاحظ. أنا يعني قناعتي القلبية لا أستطيع أن أجعلها تعتقد أنه صادق في إسلامه، ومع ذلك فما هو القضاء الإسلامي في حق هذا الإنسان فيما أعلن عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو إنكار قتله. فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي ما موقفك من هذه الشهادة التي أنجته من الحكم القضائي بالكفر، وقد أمرك الله عز وجل في دار الدنيا في نطاق الأحكام القضائية ألا تتجاوز ظواهر ما يتبدى لنا من الناس من كفر أو إيمان؟ ماذا تصنع؟ هذا كلام دقيق. أي يعني لو أن أحدنا قال إنني لا أقيم وزنا لهذه الكلمة لأنني أعلم يقينا أنه يتستر بها، وأنا أعلم يقينا أن باطنه محشو بالعداوة للإسلام والمسلمين، أعلمها ولذلك لا أقيم وزنا لهذه الكلمة، ولكن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعني؟ يقول في المرة الأولى والثانية والثالثة، ولا ندري كم كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنك أيها الإنسان في دار الدنيا سواء كنت جنديا أو قائدا أو قاضيا أو إمام مسلمين أو نبيا، لا تملك أن تأخذ الناس بقناعتك بما استقر في نفوسهم، بل أنت مكلف بحكم الشريعة الإسلامية أن تأخذ الناس بما ظهر من ألسنته. والذي ظهر من لسان هذا الإنسان هو الإسلام، والذي جسد ذلك هو شهادة أن لا إله إلا الله. فلما جعل الله عز وجل مناط الأحكام القضائية في دار الدنيا هذا النطق بالشهادة إسلاما أو بالمكفرات كفرا، فإن هذه الكلمة هي خصمك يوم القيامة إن خالفت. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله، قال لا إله إلا الله وأعرضت عن هذه الكلمة اعتمادا على قناعتي بكذبه، تأتي هذه الكلمة خصما لي. من الذي أقامها خصما لي؟ شريعة الله عز وجل، لا يوم القيامة بل في دار الدنيا. شريعة الله عز وجل تقول هذه الكلمة هي فيصل ما بين الإسلام والكفر، وليس لك أن تتجاوز هذا الحد. ولذلك فهذه الكلمة تقف بحق مدافعا عن هذا الإنسان، قلبه على أي شيء ينطوي هذا إنما يحكم به أو عليه الله عز وجل الديان. نعم، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أعود فأوضح أيها الإخوة أن معنى هذه الكلمة التي كررها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في معاملته للآخرين من أجل أن يصنفه مع المسلمين أو المؤمنين أو مع الكافرين لا يملك إلا مقياس الظاهر الذي يتبدى نطقا بلسانه، والظاهر فيما يتعلق بدليل الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، فلا يجوز لك اعتمادا على ظنك أو يقينك بأن هذه الشهادة لا قيمة لها، لا شهادة له، لا يجوز لك هذا. لأنك إذا قلت صحيح وتشهد لكنني أعلم أن هذه الشهادة لا قيمة لها، فقد وضعت نفسك مع الله في حكمه القضائي المبرم، وهذا لا يحق لك. وانظروا إلى الحديث الآخر الذي يبرز هذا الجانب الذي أقوله لكم إبرازا تاما، وقد استدل به الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي فيما اتفقوا عليه في هذا الموضوع. الحديث الذي يرويه مالك بسنده عن عبيد الله بن عدي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فساره، أي همس في أذنه وأخذ يتكلم سرا، فلم ندري ما ساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى الرجل، قال بلى ولا شهادة له، ولا شهادة له أي لا قيمة له. قال فأولئك الذين منعني الله منهم، أولئك الذين منعني الله منه، أي لم يناقشه. لاحظوا، لم يناقشه في هذه الكلمة نعم بلى ولا شهادة له، أي لا قيمة لشهادته. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له بل لها قيمة، ليس لها قيمة، ما الدليل على أن لها قيمة، هذا الموضوع كله لا نفتح ملفه. لم يخولنا الله عز وجل أن نفتح ملفه. هذه الشهادة لها مدلولها في القلب، ليس لها مدلولها في القلب، أصلا لست مكلفا بالبحث عن المؤيدات أو بالبحث عن المكذبات. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقف عند قوله بلى ولا شهادة له، أي لا قيمة لشهادته، وإنما قال ف فأولئك الذين منعني الله منهم. أي لا فرق سواء كانت لشهادته قيمة أو لم تكن لها قيمة، على كلا الحالتين فهؤلاء قد منعني الله من أن أقتله. والذي يقول من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد يخصه الله بمعرفة غيوب ولا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول قد، وقد يكشف الله عز وجل له عن طوايا بعض القلوب قد، ولكن مع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى والحال هذه لا يملك أن يحكم بموجب ما أطلعه الله على باطن زيد من الناس حتى مع هذا. فكيف بنا نحن ونحن قطعا لم نصل ولن نصل إلى درجة الرسل والأنبياء، بل ها فضلا عن درجة الأولياء والصالحين أصحاب الفراسة وأصحاب الحس الإيماني المرهف، نحن من عامة الناس، لكن حتى لو كنا من خواصهم وحتى لو كنا من الأولياء المقربين وحتى لو كان فينا واحد جعله الله نبيا من الأنبياء، حكم الله وقضاؤه في دار الدنيا أن الحكم على الناس أو للناس بالظاهر، وقرائن الأحوال لا يعتمد عليها في الإيمان والتكفير قط. طبعا هذا الذي قرره الفقهاء، وقد بحثت أيها الإخوة عن خلاف في هذا الموضوع فلم أجد قط. طبعا الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي وكلكم يعرف خبرهم لا نقيم لي آرائهم وزنا، فهم بإجماع الملة شذوا عن الإسلام، والأحاديث التي وردت تصريحا أو تلميحا بضلالهم كثيرة وهي صحيحة. نعم، لكن دعك من هؤلاء، فلم أجد خلافا في هذا الموضوع قط. هنالك من يتصور أن هذا الحكم قد يسبب ثغرة خطيرة في المجتمع. إذا عملنا الناس بهذا التصور فما أكثر من يستغل هذا الحكم ويتقنع به ويتترس به، وهو في المنافقين منافق وفي الزنادقة زنديق ويفعل ما يشاء ويصفدنا من هذا الحكم بأغلال. قد يقول قائل هذا، لا أيها الإخوة، هنالك أحكام أقامها الله عز وجل لمن ثبت إسلامه أو لمن ثبت كفره، هذه أحكام، ولا تطبق هذه الأحكام إلا بموجب بينات ظاهرة لا علاقة لها بالبواطن والآراء الاجتهادية وقرائن الأحوال، إن من حيث الإيمان أو من حيث الكفر. لكن هنالك أحكام أخرى، هذه الأحكام الأخرى تدخل في عقوبات التعزير، تدخل في عقوبات الحدود. فافرض أن هذا الإنسان الذي منعنا الله عز وجل من أن نحكم عليه بالكفر بناء على ظننا أو قناعتنا التامة بأنه تهرب من القتل بهذه الكلمة، ليس معنى ذلك أن ننام عنه ونغفل، نراقبه، فإذا امتدت منه يد بأذى إلى الإسلام أو المسلمين نبطش به، لا من حيث إنه كفر ولكن من حيث إنه ارتكب ما يوجب عقابا في الحدود نقيم عليه الحد، وفيما هو خارج عن الحدود نعاقبه العقاب التعزيري. فهذه الثغرة التي نتصورها غير واردة، غير واردة قط. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل من يعلم أنهم منافقون معاملة المسلمين، وهو يعلم، إلا أنه كان يرقبه، فإذا فعلوا شيئا يسيء إلى المسلمين لاحقهم بالعقاب. بنوا مسجد ضرار، ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حرق هذا المسجد، وهو مسجد بحسب الظاهر. المهم أن شريعة الله عز وجل رسمت لكل انحراف عقابا، فهنالك عقوبات كثيرة للإنسان الذي نضعه في مصاف المسلمين. صحيح وضعناه في مصاف المسلمين، لكنه لا ينجو من العقوبات التي تنزل بالمنحرفين، بل هنالك عقوبات لا تنزل إلا بالمسلم. عندما نعامله معاملة المسلمين ننزل به العقاب الذي يخص المسلمين. هذه حقيقة معروفة في هذا الصدد، ولذلك فإن هذا الكلام غير وارد قط بشكل من الأشكال. عندما نقرأ هذا الحديث أيها الإخوة وأمثاله، وهنالك أحاديث كثيرة بهذا المعنى، ما هي القناعة التي نعود بها من كلام سيدنا رسول الله؟ ما هي؟ نحن عندما نقول بناء على هذا الحديث وأمثاله إن الخوض بتكفير الناس هكذا شيء يناقض الإسلام، يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نأتي بكلام نخترعه من عندنا، معاذ الله، لا نخترع حكما ندسه في الإسلام بهوى من عندنا، معاذ الله. وأنا مهما جسدت هذا الحكم ومهما جليته وأوضحته وحذرت من خلافه، فلا والله لن أستطيع أن أبرزه بأكثر مما أبرزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الحديث. ولذلك فأنا على يقين أن الذي يضيق ذرعا بما أقول في هذا الصدد، ولا نقول ما نقول إلا للمناسبة التي تستدعي ما نقول، نحن هذا الذي نشرحه، ولا معنى للقفز فوق كلام يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الذين ألزمنا أنفسنا بشرح كل نص من نصوص رسول الله من سائر أطرافه وتطبيقها على الواقع الذي نعيشه. ما ينبغي أن يضيق أحد منا ذرعا بكلام أشرح من خلاله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب أن الذي يضيق ذرعا من كلامي وأنا أشرح هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله لا بد أنه يضيق ذرعا بكلام رسول الله. ماذا قلت زيادة على هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله؟ بل إن هذا الذي قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام أشد دلالة وأقوى وضوحا وأكثر تحديدا. انظر إلى قول رسول الله لذاك الذي ساره في أن يقتل رجلا من المنافقين، قال له أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال فأولئك الذين منعني. ما أقول هذا، أنا أشرح ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اسمحوا لي أن أقول إن الذي يضيق ذرعا بما أقوله في شرح هذه الأحاديث لا ريب أنه يضيق ذرعا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل مما يدل على هذا، وهذا شيء مؤسف، أنني منذ حين في إحدى جولاتي في البلاد العربية كنت أشرح جانبا من هذا الموضوع الذي هو موضوع العالم الإسلامي اليوم تقريبا، وإذا بأسئلة تأتي بعد ذلك مكتوبة، كان أحد السائلين جزائريا كتب يقول إن هذه الحالة التي تمر بالجزائر اليوم من المصائب التي لا يحمد الله عليها. والله هذه هي عبارته بخط يدي، من المصائب التي لا يحمد الله عليها والعياذ بالله. تصور هذا الإنسان يصرح بما لم يصرح به كثير من الناس، عرف أن حكم الله هذا هو، فهو يريد أن يقول هذا الحكم نحن لا نقبله ولا يحمد الله على مثل هذا الحكم. هذا الأمر ما كان ينبغي أن يكون بهذا الشيء. قلت يا هذا، أنت ممن تبارك حملة التكفير ثم تنطق بكلام لو وعيته لعرفت أنه كفر. الإنسان الذي يقول بملء فمه جهرا أو يكتب بخط يده هذا الأمر الذي تم مما لا يحمد الله عليه، هذا كفر، هذا هو الكفر، لأنه شيء طبعا إذا قاله أو خطه بقلمه نقول كفر، لكنه طبعا إذا قال بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نقول إن هذه محت، نقول هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فانظروا إلى بعد هذه المأساة أيها الإخوة، المأساة تكمن هنا أيها الإخوة، أن تكون طوايا نفوسنا متجهة إلى رغبات وإلى أمزجة نحاول أن نجعلها هي المحكمة في دين الله، ونحاول أن نجعل منها قرارا يملي على قرار الله جل جلاله. انظروا إلى بعد ما في هذه المسألة والآثار الناجمة من وراء ذلك. لذلك ما ينبغي أن نضيق ذرعا. الشيء الذي يجعلنا لا نضيق ذرعا هو التالي الذي أريد أن أقوله لكم. ماذا نريد نحن من هذا اللقاء الذي نلتقيه؟ ماذا أبتغي من هذا المجلس الذي أجلسه معكم؟ وماذا تبتغون أنتم من لقائكم هذا أيضا في كل أسبوع يومين؟ ماذا تبتغون؟ والله لا أنا ولا أنتم فيما أتصور وأظن لا نبتغي مالا، لا نبتغي حظا من حظوظ النفس والهوى، لأنكم لا تصلون إلى شيء من هذه الحظوظ قط، ولا أنا أصل إلى شيء من هذه الحظوظ قط، لا أنا ولا أنتم، ليس فينا من يبتغي وجاهة أو زعامة أو بناء جماعة قط، لأنكم تعلمون أنني لا أعرف من هذا الجمع إلا الوجوه، قد أعرف كل نزرة قليلة جدا لا أعرف منها إلا الوجوه. إذا أذن للعشاء وانصرف الناس عن يمين وشمال لم أعد أعرف أحدا منهم. وتعلمون أنني لا أبتغي أن أبني على كواهله لهؤلاء الإخوة عرشا ولا عبا، ولا أن أبني منهم جماعة أتباهى بها لتنسب إلي ولأكون زعيما لهم. ولعلكم تعلمون أنني قد دعيت أكثر من مرة إلى إيجاد جماعة إسلامية، دعيت وأقولها بصراحة، من أناس لا أريد أن أقول من هم ولا أريد أن أفتح باب الظنة في حقهم، لكنني دعيت مرارا عديدة، فكان جوابي ولا يزال جماعتي كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، جماعتي الذين أنتمي إليهم هم إخواني الذين قال الله عز وجل عنهم إنما المؤمنون إخوة. أنا الذي كنت ولا أزال أدعو إلى تضامن الأمة وجمع الكلمة وجمع نثارها وتوحيد صفوفها وجمع شملها، أنتزع من مجموعة هؤلاء الذين قال الله عنهم إنما المؤمنون إخوة، أنتزع منهم كتلة فأجعل نفسي منهم وأجعلهم مني لأبني منهم جماعة أكون زعيما لها أو كذا، وبأي خسارة أبوء إذا فعلت ذلك؟ وما هي حصيلة كل ما قلت وكل ما كتبت العمر قصير أيها الإخوة، العمر قصير، والذي بقي من العمر هو الثمالة. نعم هذا جنون لو أنا اخترت هذا. إذن لا أنتم تبحثون في لقائكم معي عن فائدة شخصية أو عن رغبة هوى أو حظ من حظوظ النفس، ولا أنا لي مصلحة في هذا. ما الذي يجمعنا؟ تدارس حقائق هذا الدين والتمسك بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن إذا شرعنا هذا الذي يقوله رسول الله واستثمرنا كلام سيدنا رسول الله وقلنا هذا هو الحق الذي أمرنا به رسول الله، ما ينبغي أن تضيق ذرعا بهذا الكلام أبدا، لأنني كان لكم أن تضيقوا ذرعا لو كنتم تعلمون أنني أنتصر بهذا لجماعة ضد جماعة، أنتصر بهذا الكلام لفئة ضد فئة، أبني من وراء هذا الكلام بنيان عز لي، أو أحاول أن أشفي غليلي من أناس أعاديهم والعياذ بالله. طيب لا يوجد لا هذا ولا هذا ولا ذاك، بقي شيء واحد لعلي مخطئ، أنا أنغض الرأس وأطأطئه لمن يصححك هذا الكلام، وما أكثر ما شكرت من يصحح، وكل بني آدم خطاء، لكن هذا هو كلام سيدنا رسول الله. أنا ناقل، والله أنا ناقل، لست أكثر من ناقل. والرسول عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة انظروا وتأملوا كم حدث عن الفتن وحذر منها. أحاديث الفتن هذه نكاد نعرض عنها إعراضا تاما. ارجعوا وافتحوا ملف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن، وكيف أن هذه الفتن إذا كثرت فهي من شرط من أشراط الساعة الصغرى، وكيف علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطوي أسلحتنا ونغمد سيوفنا وأن نلقي أرديتنا على رؤوسنا وأن نرضى أن يكون الواحد منا عبد الله المقتول ليس القاتل. ألا تذكرون كم قال هذا لحذيفة بن اليمان، كيف يأمره بأن يحطم سيفه وأن يكسر حده على صخرة أو حجرة وأن يلحق بشعف من شعاف الجبال، وإذا جاءه من يقتله وقد رأى بريق سيفه فليلقي رداءه على سيف على رأسه حتى لا يرى بريق سيفه. كم قال وأعاد وكم قال وأعاد، وأوضع أنه ستقوم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، وسيكون من شأنهم كيت وكيت وكيت. يقول حذيفة فما تأمرنا يا رسول الله، الحديث صحيح، قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك أعطوهم ما لهم أي ما يطلبون، وسلوا الله ما لكم والباري عز وجل سينتقم لكم. كل هذا الكلام ماذا نصنع به؟ أن نلقيه وراء ظهورنا أم نضعه والعياذ بالله والعياذ بالله تحت أقدامنا، أم نتجاهله وهو موجود؟ ما موقفنا منه؟ كل هذا شرح وبيان وإيضاح لما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني أعود فأقول، طيب ما هو السبب الذي يجعل فئة من الشباب لا تكاد تعي هذا الكلام رغم وضوحه ورغم هذا التكرار الشديد له؟ السبب أيها الإخوة الحماسة الشديدة، وقد زاد وهيج من هذه الحماسة تماما كالوقود الذي يزيد من ضرام النيران هذه المآسي التي أصابت المسلمين. فالشاب المسلم أن التفت وجد مصائب، وجد مصائب، هذا الواقع يزيده أسى ويزيد نار حماسته ضراما. هذا الضرام في كثير من الأحيان ينسي الوعي الحقائق ويجعله يسير في نهج رائده فيه الشعور النفساني لا القرار العقلاني. هذا هو الواقع وهذا هو التحليل الصائب. لكن طيب هل
لا استسلم لهذا الأمر؟ طيب أنا أذكر أنني في كثير من الأحيان كنت أمر بمآس تمنعني من الهجوع طوال الليل، لكن هذا الهجوع، هذا الواقع الذي يمنعني من الرقاد، لا يجعلني، ما ينبغي أن يجعلني أقفز فوق الشرع. طيب ما هو الذي يخفف هذا الوقود؟ أن أعلم أنني أستطيع أن أمسك بسلاح آخر يشفي غليلي. ما هو؟ هو الدعوة إلى الله، هو إبلاغ الكلمة، الكلمة اللي ذكرنا في هذا الأخ اللي الآن تكلم، بلغوا عني ولو آية، ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم، كل الأبواب مفتحة اليوم في طريق الدعوة إلى الله، الشوارع، الميادين، الأندية، كلها والله مفتحة. نعم، لكننا أغلقنا كل هذه الأبواب وأبقينا باب واحد، هو باب السلم إلى الحكم. طيب باب السلم فرضه باب من الأبواب، ولأمر ما أغلق ظلمونا وأغلقوا الباب. طيب يا أخي 20 باب مفتوح أمامك، لماذا أعرضت عن كل هذه الأبواب؟ هنا يأتي الجهاد، ادخل كل الميادين، كل الساحات، قف معلما موضحا مذكرا بالله، فإذا جاء من يريد أن يسكتك قل له لن أسكت، أنا مكلف وموظف من عند الله عز وجل أن أشرح وأوضح، وأنا لا أكلف أحدا بشيء، أنا أعلم وأبلغ، وليس لك أبدا أن تنتهرني أو أن تمنعني. ها هنا يكون الجهاد، ولن تجد إنسانا يقف أمامك. عندما يكون هؤلاء المتحمسون المتألمون لله عز وجل يوجهون ألمهم في هذا الطريق، دعاة معرفين إلى الله، معرفين على دين الله عز وجل، فإن الله يفتح لهم الآفاق ويفتح أمامهم طوايا القلوب ويؤثرون. ووالله أيها الإخوة، إن الفتوحات الإسلامية إنما تمت بمقدمات من هذا النوع، والله الذي لا إله إلا هو. نعم، فلنستيقظ إلى هذه الحقيقة التي أقولها لكم، وما ينبغي أن نقف أمام جدر مسدودة وأمام واقع نتناسى فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شيء آخر أغني به هذا الدرس، طيب لو فرضنا أنني كفرت وكفرت، طيب ما الثمرة التي أعود بها من التكفير؟ ما هي؟ حتى الكافر إذا قلت أنت كافر، طيب شو هو ذكر يعني؟ خير من أن تقول له أنت كافر أن تقول تعال أعلمك، تعال أوضح لك الحق، تعال أبين لك أنك على تيه، الحق كذا وكذا وكذا ودليله كذا وكذا، أليس هذا خيرا لك من أن تنعت بالكفر فلانا وفلانا وفلانا وآلافنا؟ طيب أمريكا كلها كفار، والغرب كذا، بلن كفار 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 كفار، طيب شو يعني؟ ماذا يعني؟ خيرا من هذا أن ترحل داعيا إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يشرق قلوبنا بنور هديه، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. أيها الإخوة، أقول لكم لعلي أضطر أن أغيب الدرس القادم فقط يوم الاثنين، وموعدي معكم إن أحياني الله عز وجل الخميس القادم مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى، فمعذرة والحمد لله رب العالمين.